أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النظر الثاني الذي تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث إنه ذكر أن توهم المعارضة بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وموثقة زرارة ينشأ من إحدى جهتين: الجهة الأولى حمل قوله ما أحب في الصحيحة على الكراهة، فالحكم بالكراهة يعارض الحكم بالحرب. وبين أن صيغة ما أحب ليست نصا ولا ظاهرة في الكراهة، بل كما تستعمل في المكروه تستعمل في المحرم، فينتفي التعارض من هذه الجهة. الجهة الثانية: في الصحيحة جاء التعبير بحتى تنكح زوجا غيره، فإن توهم المعارضة جاء من قبل ظهور هذا المقطع في أنه بعد الزواج من الغير يصح للعاقد على ذات البعل أن يتزوجها، وهذا يبتني على كون حتى للغاية. وبما أن هذا المعنى لا يمكن الالتزام به، ليه؟ لأن ظاهر الرواية حينئذ أنه بمجرد أن تعقد على زوج ثالث تحل له، وهذا بالضرورة باطل، فلا بد أن نرفع اليد عن ظهور هذا المقطع ونحمله على معنى آخر، أنه لا أحب أن تتزوجها لكي تعطيها المجال من أن تتزوج من الغير. وحينئذ لا تدل على جواز أن يرجعها من عقد عليها أولاً. واضح الكلام؟ هذا كان حل السيد الخوئي للمشكلة. أولا، دعوة أن الجهة الأولى التي تنشأ منها المعارضة هو حمل قوله عليه السلام ما أحب له على الكراهة، مش هكذا قال؟ إن الجهة الأولى التي نشأت منها المعارضة أنه حمل هذه الجملة على الكراهة. وبالتالي إذا منعنا دلالتها على الكراهة فيرتفع التعارض. هذا كان جواب السيد الخوئي. هذا الكلام في غير محله، لأن ما أحب له على أي معنى حملناه لا يؤثر. وبعبارة فنية، تمام منشأ المعارضة هو قوله حتى تنكح زوجا غيرها. تفت جيدا معي؟ فلنفترض حملنا قوله ما أحب على الحرمة، وأبقينا على ظهور الذيل، فهذا يعني أن الحرمة سوف ترتفع متى؟ بالزواج من الغير. فالمعارضة لم تنشأ من حملي ما أحب له على الكراهة، لأنه حتى لو حملناها على الحرمة، إذا حافظنا على الجهة الثانية سوف تبقى المعارضة. هذا الإشكال الأول على سيد أخوي، لأنه شوف أنا يوم أمس ركزت هو ماذا قال، معارضة تنشأ من إحدى جهتين، هذا لا يصح، معارضة لم تنشأ إلا من جهة واحدة. لأنه مثل لا ما أحب له، لنفترض صرح بالحرمة، يحرم عليها، يحرم عليك حتى تنكح زوجا غيره، إذا حافظنا على ظهور حتى تنكح زوجا غيره تبقى المعارضة. فالمشكلة إذن ليس في قوله ما أحب، هذا الإشكال الأول على السيد الخوئي رحمة الله عليه. الإشكال الثاني ما يرتبط بالجهة الثانية، فإن السيد الخوئي رحمة الله عليه صرح بأن الموجب لرفع اليد عن ظهور حتى في التحديد بالغاية هو كون المضمون حينئذ لا يمكن الالتزام به، هذا صرح به السيد الخوئي، لأنها حينئذ تكون ظاهرة في أي شيء، أنه يكفي في حليتها له أن تتزوج من الغير، لأن الرواية لم تقل وإذا طلقت بعد ذلك، لا، مجرد أن تتزوج من الغير تصبح ماذا؟ حلالي، وهذا بالضرورة باطل. فلكونها تتضمن لمعنى لا يمكن القول به نرفع اليد عن ظهورها. هذا الكلام أيضا من قبل السيد الخوئي لا نوافق عليه، لأن قوله عليه السلام ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، حتى نحمله على معنى يصح لنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نلتزم بما ذكره السيد الخوئي، ليس كذلك؟ الطريقة الأولى حتى نحمله على معنى صحيح نلتزم بما ذكره السيد الخوئي بأن المعنى لا أحب لك أن تتزوج منها فاتركها حتى لا تتعطل عن الأزواج ويمكن لها أن تتزوج من غيرك. هذا لو حملناها على هذا المعنى يرتفع الإشكال. الطريقة الثانية أن نحافظ على الظهور حتى في التحديد، لكن نلتزم بالتقدير بأن يكون المعنى يتزوجها بعد نكاحها لزوج غيره وبعد طلاقها من هذا الغير. فلا يلزم المحظور الذي ذكره السيد الخوئي أن هذا بالضرورة باطل، لا، الذي هو بالضرورة باطل أن تتزوج من الغير فتصبح حلال ليه، هذا باطل بالضرورة. أما أن تتزوج من الغير ثم يطلقها الغير وأنا حينئذ أعقد عليها مرة ثانية، هذا بالضرورة ليس باطل، هذا محل النزاع. المعنى الثاني والطريقة الثانية هي الأقرب وإن كانت تحتاج إلى تقدير، فإن هذا التقدير قرينته واضحة حيث إن الإمام عليه السلام اقتبس هذه العبارة من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعده متى؟ حتى تنكح زوجا غيره. وذكرت الآية: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فالاقتباس قرين على ماذا؟ على التقدير. بل أكثر من ذلك، هناك عشرات الروايات الإمام عليه السلام علق الحلية على حتى تنكح زوجا غيره. أكتفي بالإشارة إلى روايتين. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هنا أيضا لابد من التقدير، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أي ويطلقها ذلك الغير. كذلك في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل للأول؟ السائل يسأل: هل تحل مع كونها باقية على متعة السابق؟ حتما لا. فقال الإمام: لا، أي لا تحل، لأن يشترط العقد الدائم لا العقد المنقطع. والحاصل أن العرف يفهم أن المقصود من مثل هذه العبائر بعد أن تتطلق من الغير، لأنه في حين بقائها على حبائل الغير. فهذه الطريقة الثانية طريقة واضحة، وبالتالي نحافظ على ظهور حتى في التحديد وعليه. فالنظر الثاني لحل التعارض الذي تبناه السيد الخوئي محل إشكال. ما أدري واضح صار المطلب. النظر الثالث ما أفاده بعض المعاصرين وحاصله أن الموضوع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يغاير الموضوع في موفقة زرارة، ومع تغاير الموضوع يرتفع التعارض. ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عبر بعدم العلم حيث قال ولم يعلم أن لها زوجا. ويدعي هذا البعض أن عدم العلم في غالب إطلاقاته لا يشمل الشك والجهل البسيط، بل هو منصرف عنه، ويراد من عدم العلم صورة الغفلة أو اعتقاد الخلاف، هذا يقال له عدم علم. وعليه فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تدل على الجواز موضوعها هو من كان غافلا عن كونها ذات بعل أو كان معتقدا بالعدم. فإذن الذي يجوز له من؟ الذي كان غافلا أو معتقد بأنها ليست ذات بعل فعقد عليها، هذه تحله ولا تحرم عليه مؤبدا. فإذن موضوع الصحيحة هو الغافل أو المعتقد بعدم كونها ذات بعل، هذه الصحيحة. أما موضوع الموثقة الدالة على الحرمة الأبدية فهو الزوج الغائب أو الذي أخبرت زوجته بطلاقه إياها. هنا يقول هناك فرق بين الرجل والمرأة. المرأة بمجرد أن يغيب زوجها تنتابها الأفكار، فعندما تطول غيبته أو تخبر بأنه طلقها تصدق ذلك وتطمئن به. أما الرجل فالأمر فيه ليس كذلك، بل يبقى في حالة شك. وعليه فهذا الذي عقد على من غاب عنها زوجها أو أخبرت بطلاقه إياها ليس غافلا وليس معتقدا بالخلاف، وإنما هو شاك. فالشاك الذي يعقد ثم تتبين أنها ذات بعل تحرم عليه مؤبدا. فموضوع الجواز ليس الشاك بل الغافل أو المعتقد بالخلاف، وموضوع الحرمة من؟ هو الشك. فإذا اختلف الموضوع بالتالي ماذا؟ لا يوجد تعارض بين الروايتين. هذا هو النظر الثالث الذي ذكره بعضهم لحل التعارض. ما رأيكم؟ يدعي أن الغالب نقول له غير عالم، أنه هذا إما كان غافل بالكلية، ثم ملتفت أن هذه ارتقى بمرأة في الطريق تعرف عليها قال لها تتزوجيني، قالت له نعم فعقد عليها، غافل عن مسألة أنها أصلا ما فكر بهذا الموضوع كليا، غفلة مطلقة، أو كان معتقد بأنها خلية، فالإمام عليه السلام قال له لا تحرم عليك مؤبدا. أما في في الموثقة لا، هناك امرأة غاب زوجها طويلا أو أخبرت بأنه طلقها، المرأة وإن كان حصل لها اطمئنان إلا أن الرجل في العادة يبقى شاكا، فإذا هو ملتفت وشاك ومع ذلك أقدم على الزواج منها، فحينئذ الإمام عليه السلام قال تحرم عليه مؤبدا. هذا هو النظر الثاني. نعم، ما أدري ماذا نقول. أولا لا شك أنه في العرف يصدق عدم العلم في كلا الموردين، في مورد الرواية الأولى وفي مورد الرواية الثانية. يصدق أن الرجل عقد على المرأة وهو غير عالم بأن لها زوج، أما دعوى أن عدم العلم ينصرف إلى غير صورة الشك، لو أخذنا بها لترتب على ذلك التالي فاسد، وهو أن حديث الرفع لا يجري في مورد الشك وإنما يجري في مورد الغفلة. فهذه الدعوة عهدتها على مدعيها وفي العرف خلاف ذلك. ثانيا، لو يرحمكم الله سلمنا ذلك في صحيحة عبد الرحمن، لكن في موثقة أديم بن الحر التي تقدمت قال أبو عبد الله عليه السلام التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. لم يؤخذ فيها عدم العلم، أخذ فيها ثبوت الزوج واقعا، وبإطلاقها تشمل جميع الصور. هذا النظر إذن لا يمكن الموافقة عليه. النظر الرابع إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الموثقة في حق نعلم بحالة سابقة، هذه ما علمنا بحالة سابقة.
طبعا صار حل آخر، هذا غير ال... هذا صار حل آخر.
استفادة من غالب، من غالب المرأة كذا، من غالب هذا صناعية.
أي هذا كمان أنه هذا أنا ما أريد أقف عنده يعني، حتى شوي نحفظ المقامات العلمية، وإلا أن المرأة الأمر قد يكون بالعكس، أن هذه المرأة التي تتعلق متعلقة بزوجها بمجرد أن يغيب تطمئن بأنه طلقها أو مات، الأمر ليس كذلك، التفتنا وإنما في حسب الحال. أما الرجل الأجنبي الذي يريد الذي ينتظر أن يتزوج بالعكس،
على حسب تمنيته ماذا يكون، ماشى الصراف أو
ما، ليس له وجه يعني صغرويا، ليس له وجه حتى نناقش في الكبرى.
فيما يقوم بالاقتباس،
نعم،
هذا اقتباس، كيف نفهم أنه اقتبس لما مجرد أنه عبر أنه حتى تنكح زوجا غيره، والقرآن عبر حتى تنكح زوجا غيره، نقول اقتبس
شيء إضافة أي، هو أنه تكرر هذا التعبير في كثير من الروايات حتى في غير مورد الآية، هذا متكرر هذا التعبير، يدل على أنه استعمل التعبير القرآني، كما الروايات في مسألة الطلاق الثالث استعملت التعبير القرآني من دون أن تأتي بالتتمة لوضوحها صار عند العرف. فالإمام هنا عليه السلام عندما استعمل هذا التعبير القرآني لم يقل إذا بعد أن تطلق منه لوضوحه عند العرف.